بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكان درسنا السابق متعلقا بما اشتملت عليه سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن من أسماء الله وصفاته. وذكر الشارح رحمه الله أن هذه السورة تضمنت مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، وبين رحمه الله تعالى أن فيها توحيد إثبات وتوحيد تنزيه. فأين توحيد الإثبات في هذه الآية؟ الله أحد، الله الصمد. نعم، فإثبات الصمدية يتضمن إثبات جميع تفاصيل أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وأين توحيد التنزيه؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، وأيضا يؤخذ هذا التنزيه من قوله عز وجل أحد، الله أحد. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه السورة هي أكثر سور القرآن أحاديث في بيان فضائلها، لأن الأحاديث استفاضت، بل كما نقل ابن القيم أنها تواترت في ماذا؟ في أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن. فأكثر سور القرآن، أكثر سور القرآن فضائل باعتبار ما دلت عليه من جم من الأحاديث هذه السورة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه. قبل هذا يقول الأخ: سمعناكم عند تقرير الثلاثة الأمور التي ينفى بها علم الكيفية تقولون الله عز وجل لم يرى ولم يرى مثيلا له أو نحو هذا. الأخ دخل عليه إشكال في هذا وتوهم أن هذا القول لم يرى مثيلا له أنه معناه إثبات المثيل عياذا بالله، مع ماذا؟ مع عدم رؤيته. هذا ليس بمفهوم، ولا هو كذلك أيضا بمتوهم في هذا الكلام. وهذا الذي ذكر هو كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للسفارينية عند أن قرر هذه المسألة بالأدلة العقلية. قال: أما العقل، أو قال: أما الأدلة العقلية فإننا نقول إن الشيء لا يمكن إدراكه إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه، إلى أن قال: فنحن لم نشاهد شيئا من صفات الله، ولو شاهدنا شيئا منها لم ندركه. وقال بعد ذلك: إذن لم نشاهد مثيلا لله عز وجل. فهذا لا يفهم منه ولا يتوهم عياذا بالله أن اللفظ فيها إثبات المثيل لكنه لم يرى، هذا ليس بمفهوم من الكلام أصلا. ثم أيضا الأولى في مثل هذا إن كان هذا يشكل أن يقال: الله عز وجل لم يره عباده حتى ولو ماذا بارك الله فيك، لو شاهدوا شيئا، لو شاهدوا ربهم ما أدركوا كنها صفاته قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار. ثم أيضا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن أقصد الأولى في هذا أن يقال كما عبر بعض أهل العلم في مثل هذا أن يقال والله عز وجل لا نظير له, بدل أن يقال لم نشاهد مثيلا لله يقال والله عز وجل لا نظير له, والله لا مثيل له. طيب يكون هذا أوضح ويكون ماذا فيه خروج من الإشكال, وإن الكلام واضح ليس المراد منه إثبات ما قد يتوهمه البعض. نرجع إلى درسنا. قال المؤلف رحمه الله وما وصف الله به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده قال أي يكرثه لا يكرثه ولا يثقله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال الشارح رحمه الله أما قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت فسيأتي في الحاشية قال سيأتي موضعها وشرحها فيما بعد. والشرح اليوم يتعلق بهذه الآية العظيمة أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الشارح روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سأله وأبي أحد القراء الصحابة وعلمائهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم, وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ القرآن عليه, وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليه سورة البينة كما هو ثابت في مسلم كما هو ثابت في الصحيح. قال وسمعني قال نعم فبكى أبي. وهكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما صلاة فأغلق عليه بمعنى أنه لم يستحضر الآية التي كان يقرأها, فلما انصرف قال لأبي صليت معنا؟ قال نعم. قال ما منعك أن ترد علي؟ قال كل هذا يدل على فضل أبي وعلى كذلك اهتمامه بكتاب الله عز وجل وعلى كونه أحد القراء الكبار من الصحابة. قال الله ورسوله أعلم أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم, فرددها مرارا. ثم قال أبي آية الكرسي, فوضع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يده على كتفه وقال ليهنك العلم يهنك هذا العلم أبا المنذر ليهنك هذا العلم أبا المنذر ليهنك أي هنيئا لك هذا العلم فقد حزت منه خيرا. وفي هذا التهنئة بالعلم وكذلك الفرح والاستبشار بالعلم والخير. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ليهنك هذا العلم فاعل يهنى اسم الإشارة والعلم عطف بيان أو بدل, وأبى منصوب على أنه منادى بفعل بماذا بحرف نداء محذوف. ليهنك هذا العلم أبا المنذر. طيب قال رحمه الله تعالى طيب وفي هذه في هذا الحديث فائدة، وهو أن الآيات تتفاضل وأن سور القرآن تتفاضل، فأعظم سورة في كتاب الله عز وجل هي سورة الفاتحة، كما ثبتت بذلك الأدلة أنها أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، وأعظم آية في كتاب الله عز وجل هي آية الكرسي. فالآيات والسور تتفاضل، ففيها فاضل وفيها أفضل، وهذا قول الجمهور، وهو الذي دلت عليه الأدلة والأحاديث، وليست شيئا واحدا غير قابل للتفاضل، وإنما دلت الأحاديث على تفاضلها. قال: وفي رواية عند أحمد، أي زيادة في هذا الحديث، هذا الحديث أولا المذكور قال أخرجه البخاري وتعليقا، وذكر الشارح أنه في مسلم. قال: وفي رواية عند أحمد والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. هذه الزيادة ثابتة إن شاء الله في هذا الحديث، جاءت من طرق، وأوردها الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيحته برقم 3410. ومعنى هذا: والذي نفسي بيده، إن لها أي لهذه الآية لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش، المراد بذلك ثواب هذه الآية، كل ما جاء من هذا القبيل في القرآن أو في الآيات فالمراد به عند أهل السنة والجماعة ثواب هذه الآيات وثواب تلك السور. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله عز وجل، صفة من صفاته غير مخلوق. القرآن صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى، كلام الله صفة قائمة به، تكلم الله عز وجل به بحرف وصوت، منه بدأ وإليه يعود، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. وإذا جاء مثل هذا الحديث أو جاء مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في البقرة: إن البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غيايتان وبينهما شرف، أو كأنهما غمامتان سوداوان، أو كأنهما ظلة في طر صواف، تجادلان عن صاحبهما. الحديث في مسلم، وهذا لفظ الترمذي. قال الترمذي رحمه الله عقب هذا الحديث: معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته، كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا في الأحاديث، أنه يجيء ثواب قراءة القرآن. وفي حديث النواس عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ما فسروه، إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأهله الذين يعملون به في الدنيا. ففي هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل، كذا قال الترمذي رحمه الله، كذا قال الترمذي رحمه الله تعالى. وفي الزهد لابن المبارك رواية نعيم بن حماد، قال ابن المبارك: أخبرنا الترمذي وقال: كتب نعيم بن حماد غير مرة: إذا مرت هذه الأحاديث في القرآن وفي الصيام وفي الصلاة وغير ذلك، يقول: إنما يجيء ثواب القرآن، إنما يجيء ثواب القرآن وثواب الصيام وثواب ذلك العمل كله. نعم، لأن هذه الأدلة أو ماذا جعلها المعتزلة والجهمية القائلين، جعلها المعتزلة والجهمية القائلون بخلق القرآن، جعلوها شبهة لهم في هذا الباب، فقالوا: القرآن مخلوق، ما هو دليلكم؟ قالوا: لأنه قد أخبر أنه يجيء يوم القيامة. لا، الذي يأتي هو الثواب، وإنما القرآن كلام الله، والكلام صفة، والصفة قائمة بموصوفها، الصفة قائمة بالموصوف، فكلام الله صفة من صفاته. والمراد بهذه الأحاديث ما دلت عليه الأحاديث نفسها ودلت عليه الأدلة من أن المراد به الثواب، وبهذا فسرها أهل العلم والسنة. قال المؤلف رحمه الله: وفي رواية عند أحمد: والذي نفسي بيده إن لها أي ثواب هذه الآية لسانا وشفتين تقدس الملكة عند ساق العرش. قال: ولا غرو، فقد اشتملت هذه الآية من أسماء الرب. لا غرو أي لا عجب في ذلك، لا غرو أي لا عجب في ذلك، وليس هذا بأمر يتعجب منه. لماذا؟ لأن هذه الآية اشتملت على أشياء عظيمة. قال: فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى، فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له. هذه آية عظيمة، وإنما كانت أعظم آية في كتاب الله عز وجل لما احتوته واشتملت عليه من معاني أسماء الله عز وجل وصفاته. ولهذا جاء في فضل هذه السورة ما ذكره المؤلف رحمه الله، أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة طويلة في حفظه لزكاة الفطر، وإتيان الشيطان 3 مرار يأخذ منها، وفي آخر ذلك قال له: ألا أدلك على آية إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فعلمه هذه الآية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عند أن أخبره أبو هريرة: قال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. وهكذا جاء هذا من حديث، من غير حديث أبي هريرة، جاء من حديث أبي بن كعب، وجاء أيضا من حديث غير أبي هريرة وأبي. طيب، وأيضا من فضل هذه الآية العظيمة حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة مكتوبة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. وهكذا من فضائلها أنها من ماذا بارك الله فيك، وهي من أذكار النوم، وهي من أذكار الصباح والمساء، وهي كذلك من أذكار عقب الصلوات، وفيها فضائل كثيرة. قال: ولا غرو، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة إلى قوله. قال: ثم أردف قضية التوحيد. إذن اشتملت من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى، فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته. أين هذا؟ في قوله: الله لا إله إلا هو، المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له. لا إله إلا هو، لا معبود حق إلا هو. قال: ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة، لأن حياته من لوازم ذاته، لأن حياته من لوازم ذاته، فهي أزلية أبدية. حياة الله عز وجل من لوازم ذاته، لا تنفك عن ذاته، وهي فهي أزلية أبدية، كما أن ذاته سبحانه وتعالى أزلية أبدية، فإنه سبحانه الأول الذي ليس قبله شيء. قال: فهي أزلية أبدية، وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال. إثبات الحياة لله عز وجل، هذان الاسمان الحي القيوم اشتمل على جميع ماذا، أو من باب الاجتماع التضمن والالتزام، تضمن والتزم واستلزم جميع صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. جميع صفات الكمال، أسماء الله وصفاته كلها متضمنة ومستلزمة في هذين الاسمين. ولهذا قال المؤلف، قال: وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة. هذا بيان الاستلزام، كيف استلزمت حياة الله عز وجل هذه الصفات، لأنه لو تخلف من هذه شيء عن الله سبحانه وتعالى لكان ذلك نقصا في حياة الله، وحياة الله كاملة. إذن حياة الله مستلزمة لثبوت جميع صفات الكمال له عز وجل. قال: فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. ثم قرن ذلك باسمه القيوم ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبة حاجة أصلا. نعم، الله سبحانه وتعالى غني الغنى المطلق، وغناه من لوازم ذاته، غناه من لوازم ذاته، والمخلوق فقير وفقره من لوازم ذاته. لا يكون المخلوق إلا فقيرا، ولا يكون الخالق سبحانه وتعالى إلا غنيا الغنى المطلق، غناه من لوازم ذاته، وغنى المخلوق وفقر المخلوق من لوازم ذاته. فمهما حصل العبد المخلوق في هذه الحياة من صحة أو جاه أو مال أو قوة فيما أعطاه الله عز وجل في بدنه وفي ما أعطاه الله عز وجل من صفاته، فهو لا يزال فقيرا، فهو لا يزال فقيرا. قال ربنا سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال: فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة إلى قوله. قال: ومعناه معنى القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غنى ذاتي وبه قامت الموجودات كلها. إذن القيوم يشتمل معنيين، يشتمل معنيين. المعنى الأول قيوم أنه قام بنفسه، أنه قام بنفسه من غير حاجة إلى شيء من خلقه، ولهذا كان ربنا سبحانه وتعالى مستغنيا عن العرش وعن حملة العرش وعن كل المخلوقات، وعن كل المخلوقات، فهو القيوم سبحانه وتعالى. والمعنى الآخر أن الموجودات قامت به، وبإذنه قامت السماوات والأرض، ويمسك السماوات والأرض أن تزولا، وهكذا كل شيء وكل موجود فهو قائم بالله سبحانه وتعالى، هو الذي يقيمه عز وجل. قال: ولهذا قال: ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. قال: وبه قامت الموجودات كلها، فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة، فهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها. إذن الحياة تضمنت ثبوت جميع صفات الكمال، والقيوم قائم بنفسه مقيم لغيره سبحانه وتعالى. قال: فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية. هذا الاسم القيوم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، واسم الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. فلهذا كان الحي القيوم، كان هذان الاسمان كان مرجع الأسماء الحسنى كلها. قال: فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، كما أن اسم الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. نعم، هذا ورد في حديث، ورد هذا في حديث أبي أمامة وفي حديث أسماء بنت يزيد بن السكن، والحديثان بمجموعهما يحتج بهما، يحتج بالحديثين بمجموعهما. وأورد الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم 746. وأصح من هذا الحديث، أصح من هذا الحديث ما أورده شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من أسباب النزول من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وأصح منها كلها حديث بريدة ابن الحصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. في بعض الطرق: لقد سأل الله باسمه الأعظم. فالاسم الأعظم ورد أصح ما ورد فيه هذه الثلاثة الأحاديث، وترتيبها في الصحة حديث بريدة كما ذكر الحافظ في الفتح، وحديث أنس يتلوه، وحديث أبي أمامة وأسماء بنت يزيد أم سلمة الأنصارية ثالث هذه الأحاديث. قال رحمه الله: ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وذكر المحقق الشيخ جميل في هذا كلام أن ذكر أن الحافظ ابن حجر ذكر ماذا؟ ذكر أقوال أو اختلاف العلماء في الاسم الأعظم عند شرحه لحديث إن لله 99 اسما، قال هنا في المجلد 11 224 وهو صفحة 256 من دار السلام، من طبعة مكتبة دار السلام لفتح الباري، 11 256 وما بعدها. هو جعل تكميلا آخر البحث، آخر الكلام على حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما، شرح حديث أبي هريرة 256 وذكره للخلاف في الاسم الأعظم بعدها. قال رحمه الله: ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته، فقال: لا تأخذه أي لا تغلبه سنة أي نعاس ولا نوم، فإن ذلك ينافي القيومية، إذ النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. نعم، فإذا قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا لكمال حياته ولكمال قيوميته عز وجل. وهذا الذي ذكرنا أن النفي المفصل من المعاني والأمور التي يرد لأجلها أنه يرد النفي المفصل لإثبات كمال صفات الله سبحانه وتعالى. فلما أخبر الله عز وجل أنه الحي القيوم بين كمال حياته وقيوميته، فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذا لكمال حياته، لا تأخذه لا لكمال حياته لا ينام، لأن النوم أخو الموت، ولكمال قيوميته لا كذلك يغشاه نعاس ولا سنة، والسنة مقدمات النوم من نعاس ونحوه. قال: فإن ذلك ينافي القيومية، إذ النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. الحديث في الصحيحة برقم 1087 أن النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون، 1087. طيب، قال رحمه الله: ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية، العلوية مراد السماوات والسفلية الأراضين، وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه، فقال: له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو الشفاعة، وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. والكلام على الشفاعة وعلى أقسامها يرد في هذه العقيدة المباركة في موضعه إن شاء الله. قال: وقد تضمن هذا النفي والاستثناء، وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين. أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة، قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من هذه استفهامية لكنها مشوبة بالنفي، مشوبة بالنفي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والاستفهام ماذا بارك الله فيك، الإنكار يكون مشوبا بالنفي. فلما زعم بعضهم أن الآلهة تشفع لهم عند الله وتشفع بغير إذن الله وتشفع كذلك لمن لا يريد الله عز وجل ماذا أن يشفع له، قال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا تضمن هذا النفي، قد يقول قائل من أين النفي؟ النفي من الاستفهام الإنكاري، والاستثناء في قوله إلا بإذنه تضمن أمرين، أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله، والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه. فإذا هذه الآية أثبتت الشفاعة الصحيحة المشروطة بالشروط المعلومة من رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع، ورضا الله عز وجل عن المشفوع له، وإذنه سبحانه وتعالى بالشفاعة، هذه الشروط. وكذلك أيضا تضمنت هذه أو هذا النفي والاستثناء تضمن إبطال الشفاعة الشركية، وهي التي قال الله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية. وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه، قيل يعني من معلومه، وقيل من علم أسمائه وصفاته. نعم، قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فالله عز وجل أحاط بكل شيء علما، والخلق لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يحيطون بشيء من علمه. قال بعضهم علم هنا مصدر بمعنى اسم المفعول أي من معلومه، وقيل من علم أسمائه وصفاته، إلا بما شاء أي إلا بما أخبرهم الله عز وجل وأراد من أو وعلمهم، إلا بما علمهم الله سبحانه. قال إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة، وهذا من تعليم الله سبحانه، لأنه القائل علم الإنسان ما لم يعلم، وهو القائل سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالله عز وجل جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة حتى نبحث وننظر ونستنتج ونعلم بالتجارب هذه الأمور، فهو كله من تعليم الله سبحانه وتعالى لعباده. قال ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا، وسع كرسيه السماوات والأرض. وهذه الآية آية عظيمة، وهذا الموضع من الآية دال على عظمة رب العزة والجبروت سبحانه وتعالى، ولهذا قال سبحانه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال هنا وسع كرسيه السماوات والأرض، فإذا كان الكرسي الذي هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى قد وسع السماوات والأرض، فكيف بالعرش، فكيف برب العزة سبحانه وتعالى، فإنه العظيم الذي لا أعظم منه، الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى. والمتأمل في هذه الآيات الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى يتقاصر أمامه كل شيء، ويعظم عنده رب العزة والجبروت سبحانه وتعالى، وهذا يقودك إلى ترك عصيان الرب سبحانه وتعالى، كما قال بعضهم لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. وهكذا قال والصحيح في الكرسي أنه غير العرش، وأنه موضع القدمين، صح ذلك عن ابن عباس، وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاة، هذا جاء من حديث أبي ذر ولم يثبت، فيه انقطاع وضعف، وإنما جاء أن الكرسي موضع قدمي الرحمن. وصح أيضا من قول ابن عباس وله حكم الرفع أن السماوات في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم. هذا يدل على عظم الكرسي، فإذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض والكرسي موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى، فهذا يدل على عظم الكرسي وعلى عظم العرش. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، قال عند أن علم جويرية: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، لأنه أعظم المخلوقات. قال رحمه الله: وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم فإنه لا يصح في سنده جعفر بن أبي المغيرة، وهو ماذا؟ يروي عن سعيد ابن جبير مناكير. طيب، هذا أنكر على جعفر بن أبي المغيرة رحمه الله. وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم فإنه لا يصح، ويفضي إلى التكرار في الآية، لأنه يصير معنى الآية: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع علمه السماوات والأرض، يكون فيه تكرار لو كان المراد بالكرسي العلم، وإنما المراد بالكرسي شيء آخر غير العلم. وهذا التفسير الذي هو تفسير الكرسي بالعلم، هذا ذهب إليه مؤولة من المعتزلة ونحوهم، وهكذا من فسره بالعلم فإنه قد أخطأ، من فسره بالعلم فإنه قد أخطأ. فالمعتزلة لا يثبتون كرسيا للرب سبحانه وتعالى، وهكذا أهل التعطيل لا يثبتون الكرسي الذي وردت به هذه الآية العظيمة وورد به أثر ابن عباس، وإنما يؤولون الكرسي بأنه العلم. فإذا أثر ابن عباس لم يثبت إليه، والمراد بالكرسي ما ذكر في الأثر الصحيح عن ابن عباس نفسه الذي لا غبار عليه أنه موضع قدمي الرحمن. قال ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله: ولا يؤوده حفظهما، أي السماوات، ولا يؤوده حفظهما أي السماوات والأرض وما فيهما. وفسر الشيخ رحمه الله يؤوده بيثقله ويكرثه، لا يؤوده أي لا يثقله لا يكرثه. قال: وهو من آده الأمر إذا ثقل عليه. ثم وصف نفسه سبحانه وتعالى في ختام تلك قوله: ولا يؤوده حفظهما، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. قال: ثم وصف نفسه سبحانه وتعالى في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين: وهما العلي العظيم. فهذه الآية تدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى وعلى كذلك علوه. قال: فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وكونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه، وهذا الذي يخالف فيه المخالفون، وهذا الذي وقع الخلاف فيه بين أهل السنة والمعطلة، علو الذات كما سيأتي إن شاء الله تعالى البحث فيه في موضعه. قال: وعلو القدر إذ كان له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها. علو القدر لا يخالف فيه أحد، وعلو القهر كذلك. وعلو القهر إذ كان هو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. فإذا العلو على ثلاثة أقسام: علو ذات، وعلو قدر، وعلو قهر. الخلاف الذي وقع بين أهل السنة القائلين بأن الله عز وجل مستوى على عرشه فوق خلقه فوق سماواته، هذا القسم الذي هو علو الذات يخالف فيه المعطلة. وأما علو القدر وعلو القهر فلم يقع فيه خلاف. قال وأما العظيم، ولهذا انتبه في هذا المقام إلى تأويل المؤولة، هذا يفتح لك بابا من الانتباه. إذا جئت إلى قول الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، في كتب المؤولة تجد المؤولة يقولون سبح اسم ربك الأعلى، يذكرون ويحومون حول علو القدر وعلو القهر. كذلك قوله وهو القاهر فوق عباده، فوق عباده أي ماذا يفسرونه بعلو القدر وعلو القهر. وهكذا في جميع الآيات المثبتة لعلو الله سبحانه وتعالى يحرفونها أو يقصرونها على هذين النوعين من أنواع العلو، فكن لذلك منتبها. قال وأما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة الذي لا شيء أعظم منه ولا أجل ولا أكبر، وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه. إذن هذه آية عظيمة، هذه آية عظيمة جليلة ينبغي العناية بها، وهي قد أفردت بماذا؟ في جزء، هذه الآية أفردت في جزء ولها شروح، وكذلك أيضا العلماء يشرحونها ويعترون بها، وهي اشتملت على 10 جمل. هذه الآية من الآيات في كتاب الله التي اشتملت على 10 جمل، ماذا؟ في آية واحدة. يقول الأخ قال النووي رحمه الله عند شرح الحديث إنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة، وهذه 7 أصول الأسماء والصفات. ماذا بارك الله فيك، النووي رحمه الله ينتبه لأشعريته فإنهم لا يثبتون الأفعال الاختيارية. كلامه ماذا في أوله جميل وهكذا فيما ذكر وقرر، لكن أحيانا يكون لهم مقاصد في ماذا؟ في نفي الأفعال الاختيارية بالله سبحانه وتعالى. يقول هل من أسماء الله الحنان؟ ورد الحنان في بعض طرق حديث أنس الذي قرأناه آنفا، ولكن الحديث لم يثبت، هذه اللفظة شاذة لم يثبت الحديث. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.